الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الحال في الشواهد التي ذكرها شيخ الشريعة الأصفهاني في دلالة الروايات الواردة في قاعدة لا ضرر على النهي التحريمي. ذكرنا جملة منها والتأمل في على دلالة أو الاستشهاد لها. من ضمن تلك الشواهد التي ذكرها شيخ الشريعة أيضا لا ضرر ولا ضرار، ذكرنا هذه فكرة التخصيص اللازم، هي أن الشهادة الأخيرة ظهرا على جناية، يعني لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. ذكرنا التأمل كثرة التخصيص اللازم باعتبار أنه إذا جعلنا لا ضرر نافيا للحكم ففي موارد كثيرة في الشريعة الأحكام الشرعية بطبعها ضررية، فمن ثم هذه أحد المشكلات التي يواجهها القائل بأن لا ضرر نافيا للحكم، أنه في أصل الخمس مثلا ضرري، أصل الجهاد ضرري، الزكاة ضررية، على ما جرى موارد عديدة على حال أصل الحكم فيها ضرري. على كل هو يفتهر الضرر على النفس العموم فيكون حينئذ عافية كثرة تخصيص. فهذه من مستبشحات دلالة أو المفاد في الرواية لو جعلنا أنه هنا في الحكم، لكن هذا الجواب سيأتي إن شاء الله حلا أنه ليس من باب التخصيص بل من باب التخصص، يعقد له تنبيه مستقل بمفرده. فإذا هذا مو شاهد ولا جواب. من الشواهد الأخرى التي يذكرها شيخ الشريعة هذا الكلام إحنا نقوله على عياكم ما قالوا هذا أولا. ثانيا زين لاجل التزاحم بين ماذا وماذا التزاحم؟ آخر لك شو نقطة؟ وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الآن إيه شنو ربط هذا التزاحم؟ شنو التزاحم؟
هو لما يقول ذلك لما يقول تفسير الأكثر أنا ليس تفسير الأكثر لأن أصلا مو مشرع ومو تشريع ضرر. يعني هذا
مش الأمر
حتى
يصير
عليه مثلا
أنه نقص الأموال وفي الأنفس
متشريع
يا ولا وده شو
متشريع
يا إذا ملاك الضرر يعني العجل على إتحال حرمة الأموال وأن لا يطرأ ويعرض عليها نقص في الأموال والأنفس فضيع نقص الأموال
نتيجة
الزهادة كيف يقول لنا؟ طب طبعا إذا في هذا خمسة ما كان الزكاة إيه؟ إيه طبعا الأصل في القاعدة أنه شخص النوع دي قاعدة أخرى، قاعدة أخرى ما يقولون بها متأخرين أصوليين وإنما يقولون بها المشهور فقه. مشهور فقه أيضا يعني الذين يقولون بالنوع في قاعدة أخرى لا ينفون قاعدة الأولى وهي الضرر الشخص، الأصل في القاعدة الضرر الشخصي. على أي حال هذا سيأتي إن شاء الله بيانه بيانه وتبيانه كيف هو أنه صحيح، وإنما أنا مشاهدتي الأخ أنه يقدر بقرارة صناعية أو لا، بس عفوية مثل عفوية مثل جمالية لابد يقول بها صناعية. إيه المقصود أيام ما كان هذا بيجي إن شاء الله أنه هو تخصص وليس بتخصيص. سنبين من الشواهد أيضا التي استشهد بها شيخ الشريعة لمرامة ليست استياغ الجملتين، لأن لا ضرار مسلم أنه نفي أريد منه جدا أو تفهيما النهي. فإذا كان لا الثانية على حال ناهية ولو بالحظ مراد جدي أو التفهيمي، فلا محالة لا الأولى أيضا كذلك. وحدة السياق من جملتين، فحيث أن المراد من لا من الجملة الثانية لا ضرار هو النهي على صعيد المراد الجدي أو على صعيد المراد التفهيمي، فلا محالة المراد أيضا من لا ضرر الأولى هو كذلك. على حال هكذا قيل، لكن لا بأس هني نذكر الفاتة مهمة. وحدة السياق هي قرينة قوية في المراد الاستعمالي، وبالدرجة الثانية في المراد التفهيمي، وبدرجة جدا بعد أضعف في المراد الجدي. في الأصل وحدة السياق قرينة في المقام الاستعمالي أو المقام التفهيمي، أما في المراد الجدي لا كم له من نظير التفرقة بين أحكام أو التفرقة بين المسوقات بسياق واحد. على أي حال، لأن السياق هو سياق استعمال، يعني سياق استعمال وسياق تفهيم، وإلا المراد الجدي سوق واحد. المراد الجدي لا معنى له الفوز بينه سوق واحد، في المراد الجدي هو مقرر كل شيء في بابه، هو في سياق واحد أو ليس في سياق واحد، هذا ما لا معنى له. فلذا قرينة وحدة السياق والتي هي قرينة حجة حيث لا قرينة أخرى على خلافها، وتقال أضعف القرائن وأضعف الدلالات، ولكنها على أي حال معتد بها على صعيد المراد الاستعمالي أو على صعيد المراد التفهيمي. فمن ثم إذا هذه وحدة السياق ما لا تناهض بقية الشواهد والدلائل على ماذا؟ على كون لا ضرر نافية بنفسها، مضافة لأنها قرينة في مقام الاستعمال. وهنا النهي تصوير شيخ الشريعة لإرادة النهي من النفي، أقرب الوجوه أن يكون الإرادة على صعيد المراد الجدي لا على صعيد المراد التفهيمي، فضلا عن أن يكون على صعيد المراد الاستعمالي. وإلا لو كان المراد من النفي النهي على صعيد المراد الاستعمالي يكون مجاز، ونحن لا نلمس المجازية، فلا محالة إما التفهيمي أو الجدي. ومع أن الذي يقول بأنه أريد من النفي النهي بتقريب متين يكون على صعيد المراد الجدي لا التفهيمي حتى. على أي حال، فلذا وحدة السياق هناك في الجدي قلنا ليست بقرينة، أيضا يعتد بها بشكل قوي جدا، هي بروحها أضعف القرائن، وفي الجدي بعد أضعف وأضعف، وإن كانت في نفسها حجة على الحال حيث لا قرينة أخرى مناهضة مخالفة لها. من الشواهد الأخرى التي ذكرها شيخ الشريعة على الحال، إحنا ربما نكدس عدة شواهد ليه في شاهد واحد، زيادة لفظ في الإسلام، زيادة لفظ في الإسلام، زيادة لفظ في الإسلام. طبعا هذه قرينة زيادة لفظ في الإسلام، بعض جعلها من شواهد القول بالنفي، وشيخ الشريعة جعلها من شواهد القول بالنهي، وتقريبها أنها من شواهد القول بالنهي باعتبار أنه لا النافية على لا الناهية يعني حرمة أولية من الأحكام الأولية، فيناسب أنه من تشريعات الإسلام باعتبار تشريعات الإسلام أو وعاء التشريعي في الإسلام يتناول في الدرجة الأولى لتشريعات الأحكام الأولية للحالات الطوارئ والعوارض والاستثنائية. التشريعات عندما يقال مثلا لا ربا في الإسلام، المراد عندنا هذا من الأحكام الأولية في وعاء التشريع الإسلامي، لأنه حكم استثنائي طارئ كذا قليلا استعماله ما شابه ذلك، هذا ما يعد من قوامية الأحكام. طبعا هذه الفكرة فكرة قانونية متينة، بغض النظر عن هذا الشاهد الآن ومسألتنا في هذا المقام، أصل فكرة أن الأحكام الأولية ما يضاهى بها ولا يوازى بها ولا يقاس بها الأحكام الثانوية والاستثنائية، هذه فكرة قانونية جدا خطيرة ومهمة، سواء للمفتي في صحيح فتية أو للحاكم السياسي في صحيح الحكم أو للقاضي في قضاء، يجب دائما يرسو مشي على الأحكام الأولية ولا يوصل النوبة إلى الأحكام الثانوية والاستثنائية إلا في موارد القصوى وفي الموارد الاضطرار الشديد وما شابه ذلك، محافظة على الولايات الأولية، لأن الشريعة تبنى أغراضها ومقاصدها على الأحكام الأولية لا على الأحكام الثانوية أو الاستثنائية. اسمه فيه الأحكام حكم الثانوي والاستثنائي، اسمه فيه أنه استثناء غير ملبي لأغراض التشريع، فما يتوخى المشرع والمقنن، فما يجب سلوكه إلا في الاضطراريات والمجرد. ومن ثم الفقيه، يقول الفقيه الذي يعالج ويكيف الموضوع على حسب الحكم الأولي، أو يكيف ويعالج تناسب الأحكام الأولية بعضها مع بعض، بحيث لا تؤدي المعالجة إلى استخدام طريق ثانوي. أنا الفقيه كل فقيه والقاضي كل قاضي. حينئذ لم يعبر لا ضرر ولا ضرر في الإسلام، المراد عندي يعني اللي يمثل صفحة التشريع للإسلام أو لأي قانون معين هو الأحكام الأولية. حين ذي المال المناسب مع النهي، المناسب مع النهي، لأن النهي بناء على حرمة الضرر حرمة أولية، بناء على الحرمة، بناء على القول بالحرمة الحرمة حكم أولي، أما بناء على أن لا ضرر نافي الأحكام حكم ثانوي عارض طارئ استثنائي وليس من الأحكام الأولية. فإذا هذا الشاهد يوافق ماذا؟ يوافق نعم القول بالنهي ولا يوافق القول بالنفي. هذا على الحال استشهاد شيخ الشريعة، إلا أن النظر في هذا الشاهد صوروي، إن كلمة في الإسلام لم ترد في نص معتبر، يعني وردت فقط في كلام الصدوق مرسلا في أبواب المواريث، ومراد الصدوق حتى من كلمة في الإسلام ليس في بمعنى الظرفية يعني في التشريع الإسلامي، مراد الصدوق من فيه كما مر مراد يعني بسبب في بمعنى بالإسلام، يعني عندما يسلم الكافر في عائلة كافرة فلا ضرر ولا ضرر في الإسلام يعني بسبب الإسلام، الإسلام يزيد ولا ينقص، يزيد المرء على حال امتيازا ولا ينقصه. فمراد الصدوق من فيه أولا مرسل رواه هناك في ذاك الموضوع الصدوق، ومراد أيضا في الإسلام يعني بسبب الإسلام لا في الإسلام بمعنى الظرفي. وأيضا من عامة فقط أوردها ابن الأثير في النهاية ولم تذكر في مصادر روائية، فعلى أي حال ليس سي شيء يعتمد عليه. طبيعي يعني بالإسلام المقصود يعني بأسلمة الشخص، فرق في الإسلام في التشريع وعلى التشريع الظرفية. على أي حال فإذا هذا الشاهد صغرويا ملي وجود باعتبار أنه هو كلمة الإسلام هذا الوقت. هذا تمام الكلام في شواهد الشيخ الشريعة، لكن كمحصلة نهائية مشهور الفقهاء لا مشهور الأصوليين في هذا العصر يعني في القرن الأخير، مشهور الفقهاء كما يذكر النراقي ويذكر صاحب الرياض في باب الأطعمة يستفيدون من لا ضرر، حتى الجملة الأولى لا ضرر يستفيدون منها كلا من النفي والنهي. إن شاء الله سنبين نحن نشيد قول مشهور الفقهاء بل نوسعه حتى. لا الآن نبين تقريبا كيف باعتبار احنا ما نريد نغادر كل قول الا نضع تقييم القول. الوصول الى الحرمة بالصياغة الصناعية او الاستظهارية التي ذكرها شيخ الشريعة غير تامة، لكن نفس النتيجة لا نبطلها مطلقا، بل النتيجة يقرها مشهور الفقهاء بصياغة أخرى، بصياغة أخرى. الصياغة الأخرى يذكرها صاحب الرياض أن راقي فينا في باب الأطعمة من أن لا نافية الأحكام، لكن هذا النفي يستفاد منه الحرمة أيضا. أنا الآن عندنا أذكر كلام صاحب الرياض النراقي وهو قول مشهور الفقهاء لكي يبين الفرق بينه وبين ما يذكره المنتقى. المنتقى أيضا يختار الجمع بين الحرمة والنفي، لكن بصياغة صناعية أخرى لا نوافق، ربما لا نوافقه عليها. طبعا أحد الأعلام من المعاصرين حفظهم الله يختاروا طبق النعل بالنعل ما اختاره في المنطقة، وحتى بنفس الألفاظ وبنفس الإشكالات على الأقوال الأخرى أحد الأعلام يوافق المنطقة في كل هذا المسير. لكن نحن لا نوافق هذين العلمين، لا المنطقة ولا بعض الأعلام المعاصرين، لا هو تابع المنطقة في كل سير قاعدة الأعضاء. أي ما كان صياغة الصناعية للمشهور الفقهاء، أريد أن أنبه مطلبها، ما هي الصياغة الصناعية للمشهور الفقهاء التي ذكرها النراقي والتي نوافق عليها ونوسعها أكثر؟ الصياغة الصناعية التي ذكرها النراقي وصاحب الرياض أن لا نافية، لكن مع ذلك يتولد منها أحد الأحكام التي تتولد، أو أحد الآثار، أحد الأحكام التي تتولد من النافي هو الحرمة في هذا البيان. لا دوما نافية رافع الحكم الضرري، فإن كان حكم الزاني أو برفع الإلزام يستلزم ماذا؟ مثلا إباحة أو حلية، يفي الإلزام يستلزم منه إباحة. سنأتي بعد فيما بعد عن تحقيق المختار تعميق لهذا النفي، نفي للحكم الفعلي للحكم التنجيزي، كيف شنو إباحة شنو إباحة، أبحث آخر سنأتي بتعميقها. بس إجمالا هكذا يقربون المشهور أن لا نام الناس في الحكم الضرري، فإن كان الحكم الضرري إلزامي سواء حرمة أو وجوب، نفي الإلزام يستلزم من ماذا؟ رخصة وإباحة. هذا فيما إذا كان مورد الحكم الضرري إلزام، فيما إذا كان مورد الحكم الضرري نفس الجواز، نفي الجواز يستلزم من ماذا؟ يستلزم من عزيمة. نفي الجواز يستلزم من ماذا؟ عزيمة للحرمة. طبعا هذا بناء على أن التسبيب الضرر من الحكم، من الحكم الشرعي الذي هو الإباحة، فبالتالي يستلزم الحرمة. يعني أي فعل مباح يستلزم الضرر، أي يستلزم ترخيص الشارع في ذلك الفعل، يستلزم الضرر، الشارع يرفع تلك الرخصة. إذا رفع تلك الرخصة يعني ماذا؟ يعني دل على الحرمة. تقرير جامع لا دوما هي نافية، مثل المشهور غاية الأمر نفيها طبيعتها هكذا، تارة ترفع الحكم الإلزامي فيستلزم الرخصة، تارة ترفع الرخصة يستلزم الحرمة، تارة في مورد فعل الإنسان مع نفسه، وتارة في مورد فعل الإنسان مع غيره. والفارق بين ضرر في مورد فعل الإنسان والضرار في مورد فعل الإنسان مع غيره، وإلا هو بسياق واحد. سنبين حتى أن في مسلك المشهور حتى لا ضرار الجملة الثانية أيضا نافية، وتستلزم الحرمة وتستلزم أيضا المفاد الوضعي، تستلزم المفاد الوضعي ليس فقط تستلزم الآن تقريبا متأخري الأعصار النعيمي والإصفهاني والأغضية والشيخ الشريعة والمنطقة وقبل مسيح الخوي، لا ضرار عندهم ماذا في المفاد الجدي ناحية، التكليف فقط. أما اللا ضرر الأكثر عندهم نافية. حينما مشهور الفقهاء الذين ينسب إليهم عندهم لا ضرر ولا ضرار كلتيهما نافية حتى على الصعيد الواجبي والتفهيم. غاية الأمر كما يستفاد من إطلاق النفي لموارد الرخصة في الضرر النهي الحرمة، يستفاد أيضا من إطلاق النهي النفي عفوا في لا ضرار في موارد الرخصة الحرمة. وإلا أيضا لا ضرار سنبين مسلك المشهور يستفيد من عنده آثار وضعية في التعامل مع الغير، أيضا يستفيد من عنده ماذا؟ يستفيد من عنده مفاد وضعي نافي، وهذا أمر مهم. يعني مثلا الإنسان في تعايش المدني مع الآخرين سواء مع المدينة أو مع الدولة أو مع النظام الاجتماعي أو مع جاره، نعم يمارس حقوقه إلى أن لا يصل إلى ماذا؟ إلى الإضرار بغيره وبحقوق غيره، هنا حقه يتحدد، ليس فقط يحرم عليه تكليفان بل حتى حقه يرتفع. فلا نافية عند المشهور جدا سواء في الجملة الأولى أو في الجملة الثانية، خلافا لمشهور كلمات الأصحاب يعني قرنين ثلاثة أربعة عندهم لا ضرار فقط المراد الجدي والتفهيم لها أو الجدي هو ماذا؟ ناهية فقط وليست نافية. ومن ثم استشهد شيخ الشريعة الإشكال على مشهور هذا العصر أعلم هذا القرن الأخير أن أنتم تجعلون لا ضرار هناك ناهية، فلماذا تجعلوها في الجملة الأولى ناهية أيضا كما جعلتموها في الجملة الثانية؟ لكن مشهور الفقهاء لا، يجعلون لا ضرار أيضا في الجملة الثانية نافية ويستفاد منها الحرمة، كما يجعلون لا ضرر أيضا نافية يستفاد منها الحرمة. إذن اكتفتوا نكتة لطيفة في مسألة مشهور الفقهاء أن لا إذا سياق واحد استعمالا تفهيما جدا في الجملتين. الفرق بين الضرر والضرار، الضرر في فعل الإنسان على نفسه أو كذا أو فعل الشرع معه، ضرار في تعامله مع الغير، هذا محصل إذا مسلك المشهور يعني إلى حد هذا المقام وإلى حد هذا القول، ولا بيجي توسيع أكثر وأكثر في بيان كلام المشهور الفقهاء، ولا إلى الآن ما خلصنا من كلام مشهور الفقهاء، فقط نريد أن نقول موقف مشهور الفقهاء من قول شيخ الشريعة أن لا يبطلوه مطلقا، وإنما تقييمهم له أنهم يتوصلون للحرمة لكن بصياغة أخرى، يعني بطريق استظهاري آخر وبوجه صناعي جدي آخر بعد، ولا يحصرون مفاد القاعدة في الحرمة بل بشيء جامع بين النفي والنهي في مفاد في النفي نفس المفاد المطابقي. هذا بالنسبة لكلام الشيخ الشريعة. أما بالنسبة إلى قول صاحب الكفاية، قول صاحب الكفاية طبعا هو نفس قول الشيخ الأنصاري مآلا أو قول المشهور بالنسبة طبعا لفقرات لا ضرر. اللطيف أن الشيخ الأنصاري يعني حسب ظاهر كلماته لا ضرار أيضا ناهية، يعني المراد الجدي فيها أنصاري، ظاهر الشيخ الأنصاري، وقد ذكرت لكم يعني تقريبا الآن قرنين ثلاثة أربعة تقريبا جملة لا ضرار يعتبروها ناهية في المراد الجدي، بينما مشهور الفقهاء لا على نسق واحد وتيار واحد، بل قد يظهر حتى من النراقي أن لا ضرار ناهية في العوائد إذا رجعتم. أي ما قال لكن مشهور الفقهاء ظهر منه من سياق واحد والنفي يستفاد من ذلك. كلام صاحب الكفاية، كلام صاحب الكفاية في لا ضرر طبعا لا في لا ضرار، كلام صاحب الكفاية في لا ضرر نافية، لكنه يقرب تقريب استظهاري آخر وله ثمرات يفترق بها عن تقريب الشيخ الأنصاري. يقول المراد من لا ضرر ليس نفي الحكم الضرري ابتداء او مباشره، وان كان هو صحيح معالا، بل المراد به ابتداء مطابقه نفي الموضوع الضرري، نفي الموضوع الذي يلزم منه الضرر. لان الضرر هو نقص شاهد الشاهد الذي ذكر صاحب الكفايه، يقول لان الضرر هو صفة الخارج، الوجود الخارجي، صفة الوجود الخارجي أي بعبارة أخرى صفة للتكوين. فحيث أنه صفة الخارج فجعل صفة الحكم، هذا يحتاج لتكلف. فالصحيح أنه صفة للموضوع الخارجي وللفعل الخارجي وما شابه ذلك، فحينئذ النفي يرد عليه. وطبعا باعتبار ان الخارج صفحة الخارج تكوينية، فلا بد ان يحمل النفي التشريعي على ماذا؟ على ان يكون نفيه، ولا لو كان اخبار يكون كاذب والعياذ بالله، لانه في الخارج الضرر موجود يتحقق او سوف يتحقق. فالمراد من النفي ليس الاخبار، وانما المراد من النفي انشاء نفي الحكم، نفي، لان نفي الموضوع الضاري، الموضوع الضاري تكويني خارجي، فالمراد من نفيه اي انشاء بلحاظ نفي الحكم مآلا يتفق مع الشيخ، لكن ابتداء في صياغه الاستظهار يكون فيه اختلاف. اختلف مع الشيخ فيتنا. قبل أن نواصل بعد كلام صاحب الكفاية وتقييمه وما شابه ذلك، الفارق في الثمرة بين تقريب الاستظهار في المراد الجدي صار المراد واحد، نفي الحكم الضرري مع كلام الشيخ الأنصاري أو مع مشهور الفقهاء طبعا في خصوص معذرة. فما الثمرة صغنة الاستظهار في هذا التقريب أو لا؟ تساؤل يعني يطرح، يعني هو أيضا مذكور الجواب عندنا صاحب الكفاية. الثمرة لهذا الفارق أن عموم لا ضرر يتقيد حينئذ على مسلك الآخر، بينما يكون أوسع على مسلك الشيخ. مثلا في باب تنجيز العلم الإجمالي في الاحتياط، إذا لزم من الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ضرر، إذا لزم من الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي ضرر، على مسلك الشيخ الأنصاري تنجيز العلم الإجمالي يرفع، أما على مسلك الآخر لا يرفع. والسبب في ذلك والوجه في ذلك هو أن على مسلك الآخر الموضوع الضرري هو مرفوع بلحاظ الحكم، وفي موازع الإجمالي نفس الموضوع ليس في ضرر، نفس الموضوع ليس في ضرر. الإجمال في العلم والإجمال في الإحراز هو الذي سبب مثلا ماذا، والاحتياط هو الذي سبب الضرر، وإلا لو انكشف الإجمال وانقشع الإبهام لكان المكلف يقدر يمتثل، لكان المكلف يستطيع أن يمتثل الموضوع الواقعي، لأنه هو طرف واحد. فالضرر أتى نتيجة ماذا؟ أتى نتيجة مجموع الأطراف، أتى نتيجة الاحتياط، أتى نتيجة الحكم العقلي بلزوم الاحتياط، وإلا نفس الموضوع الضرري ليس فيه. فعلى مسلك الآخر لا يمكن التمسك في موارد العلم الإجمالي بماذا؟ بقاعدة العمل. أما على مسلك الشيخ الأنصاري يمكن التمسك بالعذراء. لما؟ لأن الحكم العقلي وإن كان هو سبب الضرر، إلا أن الحكم العقلي هنا غير مستقل، تابع ومتولد من الحكم الشرعي، وبالتالي التسبيب للضرر مسند للحكم الشرعي فيرفعه العذراء. على مسلك الشيخ الأنصاري، وإن كان الضرر بسبب حكم العقل والاحتياط، إلا أن الحكم العقلي متولد وتابع للحكم الشرعي، لطاعة الحكم الشرعي، فالتسبيب مسند إلى الحكم الشرعي. وأي مكان ضرر متسبب أو متسبب من الحكم الشرعي ولو هو صاعد فترفع الأضرار. إذن الفرق بين تقريب الشيخ وتقريب الشيخ الأنصاري وتقريب الآخون، أن الآخون يجعل الضرر صفة للموضوع التكويني، سببه الموضوع التكويني، الإسناد بين الضرر والموضوع التكويني، في كل مورد تصدق فيه هذه النسبة حينئذ يكون مورد للضرر. بينما الشيخ يجعل الضرر صفة لمن؟ صفة للحكم، والإسناد بين الضرر والحكم لا بين الضرر والموضوع التكويني، أي أن التسبيب يسنده الشيخ إلى من؟ إلى الحكم، ولا يسند الضرر إلى الموضوع. وهذا طبعا بينهم بعيد، هذا مثال من الأمثلة التي تسألت الآن العلم الإجمالي في الانسداد أو في غير الانسداد، العلم الإجمالي الكبير في الشريعة أو في موارد كثيرة عديدة أخرى، هناك أمثلة عديدة في الأبواب الفقهية يجوز خمسة ذكرها الإعلام بعد، وهي أكثر من ذلك، أن كل مورد كان الضرر يسند إلى الموضوع على مسلك الآخون يريد، والشيخ كذلك طبعا، لأن عندما يسند للموضوع يسند الحكم. أما ليس كل ضرر أسند إلى الحكم يسند إلى الموضوع، ومن ثم يكون دائرة لا ضرر على مسلك الآخون أضيق من لا ضرر على مسلك الشيخ. وهذا المسلك من الآخون ليس مقتصر على لا ضرر الجملة الأولى، بل يعم تقريب الآخون أيضا في قاعدة الحرج. في قاعدة الحرج الآخون عند نفس المسلك والمشقة، عنده أن الحرج قاعد حرج صفة ويسند إلى الموضوع ولا يسند إلى ماذا؟ إلى الحكم. بينما أيضا المشهور والشيخ الأنصاري يجعلون الحرج صفة ويسند إلى ماذا؟ إلى الحكم. فمن ثم المشهور عندهم في قاعدة الحرج أو قاعدة الضرر، بل تريدون بعد عبارة أكثر في عدة قواعد ثانوية، المرحوم الآخون يجعل العنوان الثانوي صفة ويسند إلى ماذا؟ إلى الموضوع، بينما الشيخ أو المشهور الفقهاء يجعلون صفة ويسند إلى الحكم فيكون أوسع، لأن ليس كل عنوان ثانوي عذري يسند إلى الحكم ليس معناه أنه يسند إلى الموضوع، لأن العلم اللوازم نفس الحكم، والموضوع هو بنفسه لا في نسيان لا في إكراه، ليس في مثلا حرج، ليس في ضرر نفسه، يصير الإكراه أو يصير النسيان أو يصير الحرج أو يصير الضرر بسبب توابع الحكم الشرعي، ولا الموضوع بريء من هذه العناوين الثانوية العذرية. على مسلك الآخون لا تردي القواعد الثانوية، على مسلك الشيخ أو المشهور ترد هذه القواعد الثانوية. فالبحث بين المسلكين مهم جدا يعني في التقريب، وبكرة لابد أن نواصل دي النقطة، نقطة مهمة في العقر شوية أكثر نتأمل فيها، بحثها دلالي، بحثها قانوني، شنو هذا البحث؟ صلى الله عليه وسلم.